في عقله، له علمه وعليه حرمه. رواه الدار قطني والحاكم ورجاله الثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره في رساله.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو أنه ليس الغرض منه أنه يدفع لصاحب البيت ويصادر، لا يصادر، لو قال إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال الدائن إذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول لا هذا حرام، هذه مصادرة لأموال الناس، وهذا معنى اغلاق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يصادر لانه ملك ذات عليه، ولكن اذا حل الدين فان الرهن يباع. ان كان الرهن من جنس الدين فان الدين يسدد منه، اذا كان الدين بر مثلا والرهن بر، فإن يسدد الدين من نفس الرهن أو تمر أو زيت أو غير ذلك يسدد، والباقي يرد على صاحبه على الرهن. وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد منه الدين، وإن بقي من القيمة شيء فترد على الرهن على صاحبه، فلا يصادر الرهن لصاحب البيت، هذا لا يجوز لأنه أخذ لأموال الناس بغير حق. إذن الغرض من الرهن هو أنه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع إلى صاحبه، ولا يقال الرهن لك أو يقول الرهن لي إذا حل الدين، هذا ظلم، وإغلاق للرهن من صاحبه بغير حق. نعم. له غنمه يعني نماؤه، له غنمه يعني نماؤه وزيادته، وعليه غرمه يعني عليه نفقته وعليه نقصه إلى نقص.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استثلث للرجل بكرا فقدمت عليه جبل من جبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجزي إلا خيار الرباعية، فقال حافظي إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
نعم.
رواه مسلم.
نعم. انتقل الآن إلى القبر، انتقل إلى القبر من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم استثلث يعني افترض، لأن القرض يسمى سلفا، استثلث بكرا وهو الصغير من الإبل، البكر هو الصغير من الإبل، استثلث يعني افترض بكرا، فدل على جواز قرض الحيوان، دل على جواز قرض الحيوان. فلما أراد أن يسدد، لأن القرض ليس له أجل، القرض ليس له أجل، لما أراد أن يسدد جاءت إبل الصدقة، أراد أبو رافع أن يسدد للرجل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجد سنا مثل السن الذي افترضه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وجد سنا احسن منه خيارا رباعيا، والرباعي هو ما سن له سبع سنين، سمي رباعيا لانه تسقط سنه الرباعيه اذا بلغ هذا الحد من السنين تسقط رباعيته، سمي رباعيا وهو احسن من البكر بكثير. فجاء ابو رافع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أجد بكرا وإنما وجدت خيارا رباعيا، قال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنه.
ثانيا جواز قرض الحيوان، ليس القرض مقصورا على النقود ولا على البر والشعير والتمر والموزونات والمكيلات، بل يجوز في الحيوانات وفي العبيد وفي يجوز. ثالثا في الحديث ان الواجب رد مثل القرض، لان هذا رافع اراد ان وابي امر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد بسرا، فدل على ان الواجب في القرض رد المثل، هذا هو الواجب من غير نقص ومن غير زياده مثل، هذا هو الواجب. رابعا في الحديث انه تجوز الزياده في الوفاء، تجوز الزياده في الوفاء اذا كانت من باب التبرع، اذا كانت من باب التبرع من المقترض، وهذا من حسن القضاء، ان خيار الناس احسنهم قضاء. اما اذا كانت الزياده مشروطه في القرض فهذا أيضا حرام، كما يأتي في الحديث الذي بعده، يقول ما أقرضت إلا بشرط المقترض علي أحسن وأكثر من ما أقرضت، فهذا هو القرض الربوي الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. فالحاصل أن الزيادة في القرض إن كانت تبرعا من المقترض بدون شرط فلا بأس بذلك، بل هذا مرغب فيه لأنه من حسن القضاء، وإن كانت الزيادة مشترطة عند العقد من المقرض فإنها حرام وهي ربا صريح ولا تجوز. ومن هذا القروض البنكية التي تقرض الناس بالزيادة، يقرضون الأفراد ويقرضون الشركات والمؤسسات والمشاريع بالزيادة، هذا ربا صريح والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل، جواز التوكيل في الاستدانة وجواز التوكيل في الوفاء، يعني يجوز الواحد انه يوكل من يستدين له يقترض له او يقيله به سلم او يشتري له سلعه، يجوز التوكيل في العقود، ويجوز التوكيل في الوفاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع في الامرين، في الاستدانه له وفي التسديد عنه.
وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعه كل قرض جر منفعه فهو ربا، رواه الحارث بن ابي اسامه واسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضاله بن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
إن أعمال الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، ساقه المصنف هذا حديث أبي رافع يبين أن الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة فهي ربا، أما حديث أبي رافع فهو يدل على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة. فلا تقول لماذا فيه تعارض الحديثان، حديث أجاز الزيادة وحديث أجاز القرض منع الزيادة، أنا أقول هذا في وادي وهذا في وادي ولم يتعارض والحمد لله، إلا أن الحديث هذا ضعيف كما سمعت، لكن له شاهد ضعيف آخر ولا يتقوى الضعيف بالضعيف، لكن هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه صحابي الجليل، كان من اليهود، كان من أحبار اليهود فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه من الله عليه بالاسلام فاسلم وحسن اسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لصاحبه اذا كنت انت يقول له انك في بلد اجد فيها فاتن فاذا اقربت احدا فاهدى اليك هديه من الكبن او غيره فلا تقبل فانه ربا. هذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه لكنه موقوف عليه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤيد حديث كل قرن جر نفعا فهو ربا. ويكفي عن هذا الاجماع، فقد اجمع العلماء على ان الزياده المشروطه للقرض ربا، لا خلاف في ذلك بين اهل العلم، فيكون الدليل الاجماع والحمد لله. نعم. نعم.
باب التثبيت والحجر في الخلق. قبيلة الشيخ موثق صغير أعطاه المدير سيارته.
نعم.
موثق صغير أعطاه المدير سيارته لإصلاحها، فأصلحها ولم يعطه حق الإصلاح مماطلة، فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا بذلك.
نعم.
فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا بذلك فلم تحتج بإصلاح، فأخذ هذا الموظف هذا المبلغ، فهل يحسن بذلك؟
هذا إذا كان عنده إثبات، إذا كان عنده إثبات عليه في الحق الذي عليه الأول يطالبه، الحمد لله المحاكم مفتوحة وكيف هو المحكمة بدفع الحق الذي عليه، ولا يحتاج أنه يأخذ من المال الذي أعطاه إياه. إذا كان عنده إثبات يرافعه إلى المحكمة والمحكمة تلزمه بدفع الحق الذي عليه. أما إذا كان ما عنده إثبات وهو يتيقن أنه يدين الحق وهذا المال الذي أعطاه الثاني هو بجد الحق، أي يسمونها مسألة الظفر. إذا عجز الإنسان عن استحصال حقه، عجز الإنسان عن استحصال حقه ووجد مالا الذي ظلمه فإنه يأخذ قدر حقه، يأخذه شرعا. قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما شكت إليه وقالت إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا يسمونها مسألة الله، إذا الإنسان ما قدر على أخذ حق صليفة يظفر بمال الله فله أن يأخذ قدر حقه.
فضيلة الشيخ أرجو خيالي صورة الكلام المباح مع ضرب الأمثلة والفرق بينهم وبين القرض.
سبحان الله، كلامنا كله راح مع الفاضي، كلام المباح هو يعطيه لراعي في المجلس بطعام او بتمر او بجبيل او ببيت او باي شيء من السلع مؤجله، فاذا حل الاجل يحضر له السلع التي التزم بها. هذا هو اما القرض رد أعمال الإنسان المحتاج يقضي بحاجته ويرد عليه، هذا الفرق. نعم.
فضيلة الشيخ عندي أموال وقف خير تبرعات بحلقات تحفيظ القرآن، فأنا أحيانا عند الحاجة عندي أموال وقف خير تبرعات بحلقات تحفيظ القرآن، فأنا أحيانا عند الحاجة أستقرض منها وأرجعها بحكم القضاء وأجيبها، فما الحكم في ذلك؟
هذا لا يجوز، أنت أمين، هذه أمانة عندك، لا يجوز تأخذ منها ولا تقترب منها، لا يجوز هذا، لأن الأمانة لا يجوز التصرف فيها وأخذ شيء منها، فأنت أمين، لا تأخذ لنفسك تقول هذا قرض، نعم، اقترب من غيرها، اقترب من أصحابك، نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز اشتراء الذهب بالنقود المؤجلة أم لا بد من التقابض في
هذا؟ الذهب يجوز بيعه بالنقود لكن بشرط التقابض، إذا اختلف الجنس تبيعه كيف شئتم إذا كان يد البيع، فإذا بيع الذهب بالنقود الورقية أو الفضة أو المعدنية فإن هذا يجوز الزيادة فيه، لكن لا بد من التقابض في المجلس.
نعم. قضية الشيخ، ما الفرق بين القرض والدين؟
نعم.
ما الفرق بين القرض والدين؟
القرض نوع من الدين، هذا الفرق، القرض نوع من الدين، الدين يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل ثمن المبيع المؤجل. نعم.
قضية الشيخ، ما الفرق بين المسيل والموجود؟
هذا لكن غريب، ما الفرق بين المسيل والموجود؟ المسيل يكال بالمكيال بالطاع أو بالكيلو، يكال بالمكيال، وأما الموجود فهو يوزن بالميزان، تعمل فيه الميزان، تعمل فيه الثقل، ثقل الحلم. نعم، هل يستعمل فيه الميزان هذا موجود، هل يستعمل فيه المكيال هذا مسجد، هل أحتاج سؤال هذا؟ نعم.
قضية الشيخ، إذا سلق الرهن من غير تصديق فمن يضمنه؟
على صاحبه، الرهن على صاحبه، إذا سلقه عليه، عليه غرمه، وإنما فله لماءه. نعم.
قضية الشيخ، ما الحكم إذا قال رجل برجل
اقترض
لي
ولك جزء
من المال؟
هذا قال جاهز لأنه اقترض له بجاهه، اقترض له بجاهه وأعطاه شيئا في مقابل تعبه المقابل، يقولون هذا جاهز. نعم.
قضيرة الشيخ، رجل اقترض لرجل مبلغا من المال.
نعم.
رجل اقترض لرجل مبلغا من المال وعند طلبه السداد قال لا يوجد عندي الا مال محرم، فهل يجوز اخذ هذا المال؟
لا، المحرم لا يجوز اخذه ولا تموله، هذا حرام، لكن يصبر الى ان يحصل مال الحلال يطلب حقه منه، الا ان كان هذا الرجل مستهتر وكذاب يستطيع على السلطه وتستخرج الحق منه. أظن جاري هذا الكلام من باب الحيلة، ثم ينقل في جاهل يقول ما عندي إلا مال الحرام، مجاهرة بالمال في هذا الكلام، هذا مستهزئ، يدل على أنه محتال وكذاب، يستفيد على الصوت، ياخذ حقه منه. نعم.
قضية الشيء، إذا رد المقترض القرض بزيادة.
نعم.
إذا رد المقترض القرض بزيادة.
نعم.
فهل له أن يرجع على المقرض بقيمة هذه الزيادة؟
لا، إذا دفعها وتبرعها هذا لا يجوز الرجوع فيها، العائد في هبته تلسل بيقيه ثم يعود في خيره، عيد الإنسان إذا وهب شيء وتبرع به وقبضه المرهوب له أو المتبرع له إنه يرجع، قال إلا الوالد فيما يهربه لولده، الوالد يجوز له الرجوع، أما غيره هذا حرام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس على الحيوان المطلوب السيارات أم لا تقاس؟
نعم.
هل يقاس على الحيوان المطلوب السيارات؟
الحيوان ليه؟
المطلوب السيارات؟
لا، السيارات ما تحتاج نفقة، الحيوان يموت لو ما تنزل عليه، لكن السيارة لو ما تحط زيت ما خارج وتاخذ 10 سنين ما خارج، لا تحتاج نفقة، فلا يجوز أكثر منه. وإنما إذا أذن صاحب ذلك عقوبة إلا إذا كانت دين قرض، إذا كان الدين الذي به الرهن قرض فلا يجب أن تستمتع بالرهن، لأن هذا معناه الاحتيال على الديار في الأرض.
قضية الشيخ، هل بيع الرهن يحتاج إلى حكم الحاكم أم أنه يباع بمجرد حلول الدين؟
كل اصلحه وباعوه بسبب دوره الحمد لله، وان حصل نزاع لابد من الحاكم، لابد من الحاكم اصلحوا بينهم وباعوه، باعوا صاحبه يسدد او باعوا صاحب الدين باعوا واخذ الحق ورد اللاجئ، الحاكم اذا جاب له العهد اذا جاب المدين للدائن باع الرهن وكل حكي جاز، والا قال الراهن انا ببيع ملكي هذا وسدده، لا اما اذا تنازعوا لا بد من الحاجه.
قضيه الشيخ، ما حكم من باع ارضا بثمن مؤجل ثم رهن الارض حتى تسدد قيمتها ثم يسدونها بمشتري؟
يجوز ان يرهن المبيع على ثمن الارض او غيره، اذا بعت سلعه بثمن مؤجل يجوز أن ترهنها على ثمنها أظن أو غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تأجير السلعة وتأجير الثمن؟
نعم.
هل يجوز تأجير السلعة وتأجير الثمن؟
تأجير
السلعة
للعين تأجير.
نعم.
هذا البيع يعني إذا عجلت السلعة وعجل الثمن هذا البيع. هذا البيع بالنسية الذي سمعت الحديث فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقة والصدقة ليست من مال الخاص؟
هو والي عليه الصلاة والسلام، هو والي والله يتصرف بالمسلمين، هذا من صلاحياته. نعم، من صلاحيات الوالي. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن جارا
الوالي نائب، الوالي نائب عن المسلمين.
فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن جارا فهل يجوز الانتفاع بها بالسكنى؟
لا يجوز إلا إذا أذن صاحبها، وكان يعني بشرطين، الأول أن يأذن صاحبها، والثاني أن لا يكون الدين قرضا، وإن كان قرضا لم يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من السنة الإتيان بهذا الدعاء بعد الإقامة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة؟
هذا ما ثبت فلا يقوله الإنسان لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دعا بدعاء مطلق بين الأذان والإقامة فلا بأس، أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام دعا بدعاء مطلق وهو معين لا بأس، لم يداوم على دعاء خاص من الأذان والإقامة ويرد كل مرة هذا بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص حصل على مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الربا وتاب إلى الله تعالى، فماذا يفعل بهذه الأموال؟
يضعها في مشاريع عامة، يعني مثل المال الضائع الذي ليس له مالك، توضع في المشاريع العامة مما مثل طرق أو حمامات أو حدائق يرتجف فيها الناس، توضع في المشاريع عامة ولا يبنى لها مكاتب، لأن ما هي قديمة لا يبنى لها مكاتب. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم إصرار الناس عند دفن الميت
لأجل اتخاذ
الناس
عند الدفن؟ لا بس إذا كان الوقت حار وأحضر ماء بارد يتخذوا الناس هذا من الإحسان، إذا والله ما في بس حار. لا.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع العملات النقدية بالدراهم الورقية والتي انتشرت في هذه الأيام؟
ليس الدفن يعني نقود قديمة عادية يبغى يشتريها وهي ملغاة، التعامل بها ملغى
نقود قديمة لا يتعامل بها من غير يسريها لأنها من الآثار، هذا من العبث، هذا من العبث ومن إضاعة المال من غير فائدة.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الإسلام إلى أجل غير محدد بالأيام بل محدد بالموسم؟
لا، ما يجوز إلى قدوم الحجاج، يقولون إذا قال إلى قدوم الحجاج أو إلى مجيء الجراد أو إلى الحصاد أو إلى الجداد، هذا كلها أجال مجهولة ما تصح. لأنه يحدد بالشهر، شهر ذي القعدة، شهر شوال، شهر. نعم.
فضيلة الشيخ، من استدان النكاح وتفاعل في السداد فهل يدخل في الوعيد الوارد في الحديث؟
ما في شك، إذا تساهل وماطل ماطل بحق الدائم هذا يدخل. المطل الغني يظلم، أنا أظلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المطل الغني يظلم، والظلم محرم، الواجب أنه يسدد عند حلول الأجل. أداء إليه بإحسان، أداء بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
فضيلة الشيخ، هل السلم مستثنى من الربا؟
ما هو ربا السلم، ما هو ربا السلم، بيع، بيع نوع من البيع، إلا أنه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، والبيع بالعكس هو نوع من البيع، هل في ربا؟ نعم.
فضيلة الشيخ،
هو مشكل كبير من المتعلمين وطلبة العلم ما يفرقون بين الربا والعلم، كل شيء يسمونه ربا، هذا ما يصلح.
فضيلة الشيخ، ما حكم سماع المحاورة الشعرية؟
لا يعلم وقته ولا فيها فائدة، وقرب ولا لا فيها فائدة ولا تليق بالمسلم انه يضيع وقته فيها. لأنها من اللهو، تغفل عن ذكر الله عز وجل، ربما يكون فيها كذاب أو فيها مدح جائز أو فيها كذب، لا يجوز سماعها. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على الفقهاء الذين يقولون إن الكفار عندهم حسن معاملة وأمانة في المعاملات؟
عندهم حسن معاملة وعندهم أمانة في المعاملات، لكن هذا ما ينفعهم بوجود الكفر، بوجود الكفر بالله عز وجل، فأعمالهم الصالحة ما تنفعهم، حاذقة وليس لهم فيها ثواب، فلا نمدحهم بهذا لأن أعمال حاذقة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة
لا يجوز مدح الكافر وتعظيم الكافر، وإن كان عنده شيء من الحسنات وما يمدح بها لأنها باطلة وحاذقة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التصرف في العين إن كانت خربة؟
التصرف
في العين إذا كانت خربة؟
لم يكن مضطربة منه، لا تكمل مضطربة منه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل لحم الخير؟
نعم، يجوز على الصحيح، يجوز أكل لحم الخير، بقول أسماء رضي الله عنها، نحرنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، لا يجوز أكل لحوم الخير، إلا من الطيبات. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التفليس والأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب التفليس والحجر. التفليس مصدر فلس، مصدر فلس
الرجل يفلس تفليسا إذا افتقر، فالإفلاس هو الفقر، سمي إفلاسا لأن صاحبه صار لا يملك إلا الفلوس التي هي أقل النقود، بدل ما كان يملك الدراهم صار لا يملك إلا الفلوس. والمراد في قوله التغليف أي الحكم، الحكم بالإفلاس على الرجل، يعني تغليف تفعيل أي الحكم بالإفلاس على الرجل. هذا هو التغليف. وأما الحجر بفتح الحاء والجيم فهو المنع، يقال الحجر وحجر، ويقولون حجرا محجورا، حجر والحجر المنع، الحجر هو المنع او الحجر هو المنع. ولذلك سمي العقل حجرا، الذي سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم للحجر اي للعقل، سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه ويعقله عما لا ينبغي. والحجر ايضا او الحجر الشيء المحرم، فالمحرم يقال له حجر او محجور، يعني ممنوع، ممنوع منه. والمراد هنا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله. الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله ولا أحد يعترض عليه إلا إذا كان هناك سبب للمنع، فإنه يمنع من التصرف في ماله. وسبب المنع إما أن يكون عليه ديون للناس وماله قليل، يكون ماله قليل وعليه ديون كثيرة فيطلب الغرباء منعه من التصرف في ماله لئلا يضر به، فيمنع لأجل حظ الغير وهم الغرباء. أو يكون الإنسان قاصرا في عقله أو في سنه لا يحسن التصرف، قاصر في عقله المجنون والسفيه، لا يحسن التصرف في ماله، أو قاصر في سنه كالصغير فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه. النوع الأول الحجر لحظ الغرماء يسمى الحجر لحظ الغير، وأما الثاني وهو الحجر حجر الإنسان لئلا يضر بنفسه هذا يسمى الحجر لأجل النفس. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا السفهاء أموالكم، يعني أموالا سماها أموال مال، لأن المال نفعه الجميع، أو لأنه يجب علينا أن نحرص على أمواله كما نحرص على أموالنا. ولا تلقوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا بالسفه. وأما الكفار والصغار قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، دل على أن الصغير يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رصيدا. هذا الحجر لحظ الإنسان، أما الحجر لحظ الغير فهذا يأتي في الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا من محاسن هذه الشريعة أنها تحمي حقوق الناس وتحمي الأموال من الإفساد والتدمير، لأنها قوام حياة الناس فلا يمكن من العبث فيها. يحذر على من يريد العبث في الأموال وتبديد الأموال بغير فائدة، ولذلك حرم الله الإسراف والتبذير. وهذا نوع من الحجر لئلا يفسد الإنسان ماله ويفسد ويضر بنفسه. فالأموال لله عز وجل جعلها بأيدينا للانتفاع بها في حدود ما أباحه الله، وإلا فهي مال الله كما قال جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاه. فلا يجوز لأحد أن يعبث بها ويقول هذا مالي هذا، لا يجوز العبث بالأموال والإسراف والتبذير. ولا يجوز أن الإنسان يأخذ أموال الناس للسبيل ويختلف ثم بعد ذلك يباطل بالناس ويجحد حقوقهم ويضيع أموالهم، حرام ولا يجوز. نعم.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بله: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقدر الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب متاع إثبت الغرماء. وصرف البيهقي وضحكه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال خلدة بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات ووجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت.
نعم، هذا الحديث برواياته الصحيحة ورواياته الضعيفة يدل على الحجر على المفلس، والمفلس هو الذي تكون ديونه أكثر من ماله. هذا هو المفلس، لو كانت ديونه أكثر من ماله فهذا مفلس. أما العكس هو لو كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا غني، الذي يسمى بالغني. فإذا أفلس الإنسان يعني أحاطت به الديون وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس. فإذا طلب الغرماء من الحاكم أن يحضر عليه أن يمنعه تصرف في ماله وجب ذلك، وجب على الحاكم أن يمنعه وأن يعلن إفلاسه، وذلك عن طريق المحكمة يعلن إفلاس فلان من أجل أن الناس لا يتعاملون معه، يتوقف تعامله مع الناس لأجل أن تبقى أمواله
يتوزع على غرمائه. هذا رجل قد أفلس، يعني أصابه الإفلاس. من وجد متاعه عند هذا الرجل الذي أفلس بعد الحجر عليه من الحاكم، يعني صار بائعاً عليه سيارة، بائعاً عليه طعام، بائعاً عليه تمر، بائعاً عليه أي سلعة من السلع، وهو ما درى أن الحاكم حاجم عليه، أو يوم يجيء عليه وهو غني وإنما أصابه الإفلاس بعد ذلك، يعني باع عليه وما درى عن حاله. أما لو كان داري عن حاله أنه مفلس أو أنه محجورا عليه فهذا لا حق له، لأنه هو المفلس. أما من تعامل معه وهو لا يدري أنه مفلس أو أنه محجورا عليه ووجد ما باعه عليه بعينه لم تتغير صفة من أوصاف العين بنقص أو زيادة، فإنه يسحبها منه وهو أحق بها من الغرماء، لا تبطل في المحاصة بين الغرماء. وجد متاعه عند رجل قد أفلس وأحق به، أحق به من الغرماء. وهذه ما تسمى بمسألة الظهر، إذا بطل الإنسان بماله عند إنسان قد أفلس أو إنسان لا يبالي بحقوق الناس مماطل، فإنه يأخذ حقه، يأخذ حقه ويسحبه عند هذا الرجل، لأن السارع أذن له بذلك، وأن سلعته لا تدخل في موجودات المفلس فلا يستحقها الغرماء. خذ سيارة، خذ سلعة التي عنده بفرض أن تكون باقية بعينها لا تغيرت، ولا وضع فيها شيء، يعني ما رتب فيها غيار، قطع غيار أو ما صلح فيها شيء، أو هي ما كانت جادة ما كملت صارت سمينة، أو حملت صارت حالة، يعني تغيرت لا يقدر استفادها، أو وجده بعينه يعني من غير زيادة ولا نقص، ولم يستعمله المشتري الذي أفلس، لم يستعمله استعمالا أثر فيه بنقص أو زيادة فهو أحق به من الغرماء. إذن فصاحب المتاع يرجع بمتاعه بترد. الشرط الأول أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير على واحد. الشرط الثاني أن لا يكون قد قبض من ثمنها شيئا، إذا كان قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يرجع بها لأنها صارت ملكا للمفلس، لأنه دفع ثمنها أو شيئا من ثمنها، دفع شيئا من ثمنها صارت ملكا له، لا يجوز له أن الشرط الثالث أن لا يكون تعلق بها حق الغير بعد ما تراه منه رهنها عند واحد تعلق بها حق الغير وهو يوم يتصرف فيها وهي ملكه، يتعلق بها فلو سحبتها تبر بالغير، هنا لا يحق له سحبها. نعم.
أعيد الحديث. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
أبو بكر بن عبد الرحمن هذا قال المدينة من التابعين التابعي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينة وهو من التابعين. نعم. وكان ممن غضوا على أبي هريرة. نعم.
قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أسلف فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
هذا شرط أن يجده بعينه أن يجده بعينه. الشرط الثاني أن يكون الرجل قد أسلف. إن كان الرجل غنيا لا تعطيه لكن يكون قد أسلف. الشرط الثالث أن لا يكون قبرني فلم يعد شيئا. هنا الطرق تأتي واحد وفيه
وفي هذا الشيء ما معنى هذه الكلمة التي تحديدها بالتعريف ويقوله بالقامة
سيارة فارهة ثلاث سبعمية ألف يقول هذه الأحتاج يقول لا تركب وليس ولا كابرس ولا شيء صغير يعني أو من السيارات ليسوها في الثمن اللي تليق بالفقراء. نعم.
قضية الشيخ ما معنى هذه الكلمة التي في حديث أبي كريم وهي قوله لغرماته
ما أهل الدائن الغريم الدائن. نعم. حاب الديون يسموه الغرماء. نعم.
قضية الشيخ إذا احتلم الغلام وأنه عشر سنوات فقط هل تقام على المسجون سواء كان مميزا او غير مميز؟
اذا بلغ بالانزال بانزال المني وحصل منه ما يوجب الحد يقام عليه الحد. لكن ان كان ذكرا يسجد وان كان قد تزوج وجامع زوجته فهذا يقام عليه الحد الرجل. نعم. كذلك لو شرب الخمر الحد او سرق تقطع يده السرقة هذا من مبالغ وقام عليه الحدود. نعم.
وإلى هذا الشيء هل تجوز مماطرة الغنم إذا كانت بحق كأن يكتسب مكانا على غنم الشيء في فترة مألوفة وقد أخرها هذا الآن؟
لا يجوز له. أقول العامل ما يجوز له تأخير العمل. لا يجوز له الإضرار صاحب العمل. فإذا أخر العمل فإن المستأجر لا يعطيه حقه لأنه ما كمل العمل. ما يعطيه حقه إلا إذا أكمل العمل. قوله صلى الله عليه وسلم استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرا استوفى منه العمل. أما إذا ما دام أنه لم يستوفي منه العمل فإنه لا يعطيه الأجر حتى يكمل العمل. نعم.
فضيلة الشيخ رجل مفتي وعليه مبلغ 800,000 ريال وبعد تقصية أمواله بلغت 400,000 ريال كيف توزع هذا الغرماء وهل يوجد الغرماء في الكنائس وما الحكم إذا عاد غرقهم؟
هذه ترجع للمحكمة. المحكمة تحصي بلونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع تركة على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها. هذا لازم من المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري مستشفى لم أتق الحديث؟
معناه أنه لو أحرم لو أنه تبين له ما ظهر له في آخر الأمر لما ساق الهدي من الحلم ولا أحرم متمتعا بالعمرة. أحرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها ثم أحرم بالحج لأن هذا أفضل الأنساك تمتع. ولكنه لما ساق الهدي من الحل لزمه أن يبقى على إحرامه وقد أحرم قائلا صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج ولم يتمكن من ترك العمرة من الحج لأنه ساق الهدي. هذا معنى الحديث، انه تمنى ان يكون لم يسرق الهدي من اجل ان
أبي رحمة له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم والكلام والثقات إلا أن المكتوب عند أبي داود وغيره من شعره.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو أنه ليس الغرض منه أنه يدفع لصاحب البيت ويصادق، لا يصادق. لو قال إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا في المفلس. يصيب رجل في ثمار ابتاع ثمار اشتراها على رؤوس النخل كما سبق، انه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح. واذا اصابتها جائحه آفة سماويه وتلفت على رؤوس النخل، النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق كما سبق هذا. وهذا الرجل لما أصيب في الثمار التي افتاعها كثرت ديونه ولم يكن عنده تسديد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، تبرع له من قبل المحسنين، فتبرعوا ولكن لم يصل المجموع إلى سداد ما عليه من الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا الحديث كما سبق يتعارض مع وضع الجوائح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وبه أخذ من يرى أن الجوائح لا توضع، قالوا لو كانت توضع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. والجواب كما سبق انه ما في دليل على ان التصدق عليه من اجل الجوائح، وانما من اجل انه فقير، من اجل انه فقير ومفلس، فهم من اجل وليس في الحديث ما يدل على ان هذه الديون كلها بسبب الجوائح، قد يكون على الديون غير الجوائح حاطت به، فله الصريح هذا. والحديث الاول صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه. فالجمع هو ان يقال هذا الحديث لا يتعين فيه ان التصدق على هذا الرجل من اجل الجوائح، لان الجوائح موضوعه، ولكن هل يدل على ان عليه ديون غير الجوائح. والشاهد من الحديث في اخره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم من ذلك، فدل على أن المعتر يخلى سبيله، المعتر يخلى سبيله بخلاف الغني، فقد سبق أن مطله يخل عرضه وعقوبه. أما المفلس فهذا لا ليس له ذنب ولا ظلم، لأنه معذور بالإفلاس والعسرة فيخلى سبيله. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني تسامحوه فهو خير، وإن انتظرتم إلى اليسر فهذا لكم لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم إلا ذلك، لأنهم طالبوا ببيع الشخص، وهذا كانوا في الجاهلية إذا أعثر الإنسان عليه ديون باعوه، باعوا المدين واسترقوه وأخذوا ثمنه لديونه. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا،
منع هذا وقال ليس لكم إلا ذلك إلا ما وجدت، فدل على أن المعتر يخلى سبيله. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا فيه رد على أهل الجاهلية ورد على البنوك الربوية المعاصرة التي تضاعف الدين عند حلول الأجل، إذا لم يسدد ضاعفوا عليه الدين وحملوه زيادة، فهذا الحديث يرد عليه مع الآية مع قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يحمل زيادة الديون، هو عجز عن الديون الماضية وتحملون ديون جديدة، هذا ظلم وحرام. فالمعتر يجب إنظاره ولا يجوز قلب الدين عليه تحميله ما لا ذنب له فيه، هذا ظلم والعياذ بالله. ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم أن تقلبوا الدين عليه، ليس لكم أن تبيعوه كما كان يفعل في الجاهلية، ليس لكم أن تحبسوه يسجن. المعتر ما يسجن، إذا ثبتت عسرته ما يسجن، خلى سبيله. لا، فليس لكم سجنه، ليس لكم عقوبته، ليس لكم أن تقلبوا عليه الدين، ليس لكم أن تبيعوه لشخص الثمهوه يكون رقيقا كما كان هذا موجودا في الجاهلية. وهذا من يسر هذا الدين وسماحة هذا الدين أنه سبحانه وتعالى خفف عن المعتدين لأنهم معذورون، ولا يجوز أن يجمع عليهم بين العسرة والظلم تحميل الديون عليهم حتى تتراكم في أضعاف مضاعفة والعياذ بالله، كما كان هذا في الجاهلية وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الأفراد أيضا، بعض الأفراد الذين لا يخافون الله يعملون هذا العمل. نعم.
وعن ابن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرسانه.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، معاذ بن جبل صحابي الجليل فقيه الصحابة رضي الله عنه، أصابته ديون أثقلته وطالب الغرماء بحقوقهم وعنده شيء من المال، عنده شيء من المال أقل من ديونه، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه، سدد عنه من الغرماء. فهذا فيه دليل على أن الحاكم يتدخل أول شيء، فيه دليل على الحجر على المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ أن يتصرف في هذه الأموال التي عنده، حجر عليه يعني منعه من التصرف فيها، فهذا فيه دليل على الحجر على المفلس. والمسألة الثانية فيه أن الحاكم ينوب عنه فيبيع ما عنده من المال ويسدد ديون الغرماء، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عند معاذ رضي الله عنه ولم يبق عنده شيء، ثم بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا إلى الله عز وجل، فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه الواقعة ولما أصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده ضاقت عليه الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم لطف به ورحمه فبعثه إلى اليمن جبرا لما أصابه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن 14 سنة فلم يجبني،
وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني. متفق عليه. وفي روايه للبيهقي فلم يجدني ولم يرني بلغت. وصحح ابن خزيمه
هذا الحديث في النوع الثاني من الحجر, وهو الحجر على القاصر, الحجر على القاصر في السن الذي دون البلوغ, وكذلك الحجر على السفيه, قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم, اي اموالهم, سماها اموالا اولياء لاجل المحافظه عليها, فكما يحافظون على اموالهم يحافظون على اموال القصار. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم, الى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكفروا. متى يزول الحجر عن الصغير؟ يزول الحجر عن الصغير بشرطين. الشرط الاول البلوغ, والشرط الثاني ان يكون رشيدا اذا بلغ النكاح فان انستم منهم رشدا. الشرط الاول في قوله اذا بلغوا النكاح, هذا الشرط. والشرط الثاني وانستم منهم رشدا, يخرج السفيه الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الاموال, هذا ما يسلم اليه مال ولو بلغ حتى يصير رشيدا, ولو بلغ عشرات السنين يخجع عليه. لما كان احد الشرطين في دفع المال للقاصر بلوغ السن الرشد, فبماذا يبلغ؟ ما الذي يعرف به بلوغ الصغير؟ بلوغ الصغير يحصل بعلامات, إذا حصلت واحدة منها حكم بالبلوغ. العلامة الأولى الاحتلام, الاحتلام إذا احتلم الصغير يعني في النوم وأنزل, رأى أنه جامع وأنزل في النوم خرج منه منين, فهذا احتلام يدل على رشده على بلوغه, يدل على بلوغه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصغير حتى يحتلم. والاحتلام معروف, الرؤية التي يحصل بها انزال, يرى الانسان انه جامع امراه فينزل, هذا علامه على بلوغه, انزال المني من الذكر ومن الانثى ايضا, هذه واحده. وهذا قد يحصل في سن العاشرة بالنسبة للذكر, ويحصل في سن التاسعة بالنسبة للأنثى, الإنزال والاحتلام يحصل في سن مبكر. العلامة الثانية الإنبات, إنبات الشعر الخشن حول القبض, الشعر الخشن أو أي شعر, الشعر الخشن حول القبض وهو ما يسمى بالعانة. فإذا نبت للإنسان شعر حول قبله رجلا أو امرأة هذا علامة على البلوغ. والدليل حديث عطية الكروي الذي سيأتي إن شاء الله, فإذا أنبت الغلام حول قبله شعرا خشنا هذا علامة على بلوغه. العلامة الثالثة إذا لم يحصل احتلام ولم يحصل إنبات في السن, إذا بلغ 15 سنة, إذا بلغ 15 سنة فإنه قد بلغ سن الرشد. والدليل حديث ابن عمر هذا الذي سمعتم, قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد, غزوة أحد التي حصلت عند الجبل, جبل أحد الذي يقع شمال المدينة, بين المسلمين وبين الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب للجهاد من المسلمين. عرض عليه ابن عمر للتجنيد، عرض عليه ابن عمر للتجنيد وحمل السلاح فلم يجد، يعني لم يسمح له بالجهاد. وش السبب؟ جاء بالجواه ولم يرني بلغ، ولم يرني بلغ، لأن الجهاد إنما يجب على البالغ، أما الصبي فلا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه تكاليف شرعية حتى يبلغ. والجهاد من جملة التكاليف الشرعية، ويجب على الأعيان إذا حاصر البلد عدو، يجب على الأعيان كل من يطيق حمل السلاح فإنه يجب عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض شباب المسلمين وجد ابن عمر ما بعد بلغ فأعفاه من الجهاد. وعرضت عليه عام الخندق، عام الخندق عام أحد، هذا في السنة الثانية، في شوال من السنة الثالثة، هذه وقعة أحد، والخندق بعدها في السنة الرابعة في شوال أيضا، بينهما سنة، بينهما سنة. والخندق يسمى غزوة الأحزاب، لأن العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا وحاصروا المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة يتترف فيه المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه إلى المدينة، وكان هذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما، ولما رآه المشركون قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها، فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين إلى أن رد الله الأحزاب كما ذكر الله جل وعلا. لكن بعد ما أصاب المسلمين من الابتلاء والامتحان، العدو من خارج المدينة واليهود والمنافقون من داخل المدينة جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حصل بالمسلمين ضائقة. ثم إن الله جل وعلا أرسل ريحا وجنودا من جنوده فهزم الكفار وأصابهم الرعب ورجعوا خاسئين، ورد الله الذين كفروا بغيظ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجة وتبين النفاق وتبين خيانة اليهود، الله جل وعلا رد الأعداء بجند من جنده سبحانه وتعالى. الشاهد أنه عرف على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فأجازه، أجازه ورأى أنه قد بلغ، وبين الخندق وبين أحد سنة، فيقوم يوم يعرض عام أحد ابن 14 كما في الحديث ابن 14، وفي عام الخندق صار ابن 15، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله السلاح. فهذا دليل على أن سن البلوغ 15 سنة. إذن فتكون علامات البلوغ بالنسبة للذكر 3: الإنجاز، انبات الشعر الخشن، بلوغ 15 سنة. هذا بالنسبة للذكر والأنثى. تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض إذا حاضت الجارية بلغت. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي من بلغت سن الحيض بغير حمار. فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، هذه علامة رابعة بالنسبة للجارية. نعم.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
على طريق يعني سن البلوغ 15 سنة، لأنه رده بالأول لما كان دون 15 سنة هو أجازه في العرض الثاني، دل على أن سن البلوغ 15 سنة. نعم.
متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغ.
وبين الخندق وبين أحد سنة، إذا أضفت سنة إلى 14 سنة صارت المجموع 15 سنة. أنا واضح. نعم.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصحح ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين.
هذا عطية القرظي رضي الله عنه مثل إلى بني قريظة من اليهود، بنو قريظة ممن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينة وأن لا يخونوا، فلما جاءت الأحزاب خانوا العهد ونكروا وانضموا إلى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الكفار بغيرهم لم ينالوا خيرا، أمر الله رسوله أن يغزو بني قريظة في منازله خارج المدينة، أمره الله أن يغزو وأن لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين خانوا الله ورسوله. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصونهم، وفي النهاية قبل التحكيم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيهم، فعينوا سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تتلى زراريهم، حكم فيهم بهذا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة أي من فوق 7 سماوات. فلما أرادوا أن ينفذوا الحكم الذي جرى بغضب الطرفين، أرادوا أن ينفذوا الحكم، لماذا يعرفون البالغ من غيره؟ البالغ هذا من المقاتلة، والذي دون البلوغ هذا ليس من المقاتلة، لماذا يعرفون؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن المؤتجرين يعني من الشباب، فمن وجد قد أنبت فإنه يكون من الرجال يقتل تنفيذا للحكم، ومن وجد لم ينبت فإنه لا يقتل لأنه من الصبيان. وكان عطية من الصنف الثاني الذين لم ينبتوا فلم يقتل وصار من السبي، ثم من الله عليه بالإسلام وأسلم. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنبات حول القبول أنه علامة على البلوغ، هذا هو محل الشاهد من الحديث. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
هذا الحديث فيه أنه لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذه الرواية الأولى. وهذه يمكن حملها على أنه لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه، لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه. لكن الرواية الثانية أنها لا تعطي ولا تتصرف في مالها إذا ملك عصمتها إلا بإذن زوجها، هذه هي المشكلة. فهل المرأة يحجر عليها في مالها ولا تتصرف إلا بإذن زوجها؟ هذا ما يفيد ظاهر الرواية الثانية. ولكن الله جل وعلا أعطى النساء حقوقهن، أعطاهن الميراث، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أعطاهن الميراث وملكهن الميراث، وأباح للمرأة أن تكتسب من الوجوه الحلال مثل الرجل. وحرم أن يؤخذ شيء من مالها إلا بإذنها مثل الرجل، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يعني تدخل في عموم الحديث، تدخل في عموم الحديث. أيضا هناك ما هو صريح بأنها تتصرف ولو لم يأذن زوجها، وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة، حينما أمر النساء بالصدقة فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حوريكن فإنكن أكثر أهل النار، فجعلنا يتصدقن من حوريهن في المكان، في نفس المكان، ولم يستأذن أزواجهن. فهذا دليل على أن المرأة تتصرف في مالها، تتصرف في مالها، تتصدق منه وتهدي منه وتبيع وتشتري. الله جل وعلا يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة آتوهن أجورهن فإن طبن لكم، آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا منه. فلم يجد شيئا من صداقها إلا إذا ضابت نفسه. فالأدلة الصحيحة الكثيرة تدل على أن المرأة تتصرف في مالها إذا كانت رشيدة، إذا كانت بالغة رشيدة تتصرف في مالها، وليس للرجل لزوجها أن يمنعه. وأما حديث هذا الحديث الذي سمعنا قالوا هو محمول على حسن العشرة، يعني ينبغي لها، ينبغي له ويجوز لها أن تتصرف في مالها وتصدق منه وتعطي منه، عليه لا تنزل بعد حسن العشرة أنها تستشير زوجها، تستشير زوجها لأجل تطيب خاطره فقط. هذا ما يحمل عليه الحديث، نعم، جمعا بينه وبين الأدلة الكثيرة التي هي أصح من تدل على أن المرأة لها حرية التصرف في مالها ولو لم يأذن زوجها، نعم.
وعن قبيصة بن مخالف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
المسألة سؤال الناس أموالهم، وسؤال الناس أموالهم ذلة واحتياج إلى المخلوق، وفيه نقص في التوكل على الله وجملة في سؤال الناس. المسألة لا تجوز، الأصل أن المسألة لا تجوز إلا لأحد ثلاثة كما في هذا الحديث، لأحد ثلاثة فقط. الأول رجل تحمل حمالة، يعني غرم غرامة لإصلاح ذات البين، يصلح بين القبائل أو بين أفراد، وتحمل من أجل ذلك غرامة مالية من أجل الصلح بين الناس، فهذا يساعد من الزكاة، يساعد من الزكاة، قوله تعالى والغارمين يعطى من الزكاة، ولو كان غنيا لا يترك يحمل الغرامة من ماله، لأن هذا يسبب أن الناس لا يتدخلون في الصلح، إذا لم يساعدوا ولم يعانوا ما يتدخلون في الصلح، ليس باب الصلح، فيعانون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولا يتركون يتحملون الغرامة من أموالهم، لأنهم أهل خير وأهل إحسان، يجب مساعدتهم، فهذا تحل له المسألة، لأن الأصل أن قبيصة بن المخالق رضي الله عنه تحمل حمالة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أصل سبب الحديث هو أن قبيصة تحمل حمالة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة، فيعطى إما من التبرع وإلا من الزكاة. الزكاة هو الغالب، هذا هو الغالب في إصلاح ذات البيت، هذا واحد، ولا حرج عليهم أن يسأل الناس ما يسبب هذه الغرامة، لأن ما هو يبيها يبيها لأجل الإصلاح بين الناس. الثاني رجل غني، رجل غني لكن أصابته جاهل، جبل مصاري يراه الناس، لا حمال حريق ولا غرق ولا صاعقة ولا أي آفة سماوية أتلفت ماله، الناس يشاهدون هذا، فأصبح فقيرا، بعد أن كان غنيا أصبح فقيرا بسبب ظاهر يراه الناس، هذا ما يحتاج إلى إقامة بينة، هذا يجوز له السؤال حتى يصيب شدادا من عيش، يعني يحصل من المسألة على قدر ما يقضي حاجته الضرورية ثم يتوقف عن المسألة. الثالث رجل غني معروف بالغنى لكن أصابته فاقة أفلس وأعسى، الناس يعرفون أنه غني وأصابه سبب خفي ما يدري عنه الناس فصار فقيرا، هذا لا، هذا ما يعطى إلا إذا أقام ثلاثة شهود، شهود العسرة يسمون شهود العسرة، ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول، أو بالناس العاجلين والناس المستجعين أو المتعاطفين من غير، لا، العقول وهالغزانة يشهدون أن هذا الرجل أصابته فاقة، فيعطى به وتحل له المسألة، يجوز يسأل الناس حتى يصيب ما يمشي الحال بالضرورة، هذا هو الذي يظهر أن المصنف لا حل فيه، لما سبق أن المعتر يخلى سبيله فلا بد من إثبات العسرة، والعسرة لا تثبت إلا بثلاثة شهود، إثبات شهود العسرة ثلاثة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المخلص عنده مال قليل
لا يكفيه إلا في حاجاته الضرورية فهل يحجر عليه؟
اللي ما عنده إلا ما يكفي حاجاته هذا معتد، يسمى بالمعتد، ما يسمى مخلص، لا يسمى معتد ولا يحجر عليه، مش يحجر عليه، ما عنده شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، جئت سيارة بالتخطيط على رجل ولكنه لم يسدد ولا قف مماطلة منه، ثم باع السيارة على آخر
نفق السيارة التي يركبها ويحمل عليها، هذا كله ما لا يعتبر إلا المال الذي يأخذه الغرم، أي ضروريا لا يأخذونها، لا يأخذونها الغرم، لا فهو يعتبر مالكها إلا إذا كان هذا البيت كبيرا زائدا عن حاجته. المؤثر كفا في اقل ما يمكن انه يكفي ولا يكفي في قصور، ما يكفي في قصور وفي مروج الخضر وفي ويقول هذا كفا، لا يكفي بما يريد بالفقراء، وما زاد عن ذلك فانه يباع ويسدد الغرب. نعم. يقول هذه نحتاجها، يقول لا تركب ونيت ولا كابريت ولا شيء صغير يعني، او للسيارات ميسوره في السنة اللي تليق بالفقهاء. نعم.
فهي تفسير ما معنى هذه الكلمه التي في حديث ابي سعيد وهي قوله
لغرماءه؟ الغرماء الغريم الدايم. نعم. هذه الديون يسمون غرماء. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا احتلم الغلام وعنده نقص سيارات فقط، هل تقام عليه الحدود سواء كان موليا أو غير موليا؟
إذا بلغ بالإنزال، بإنزال المني وحصل منه ما يوجب الحد يقام عليه الحد، لكن إن كان ذكرا يجل، وإن كان قد تزوج وجامع زوجته فهذا يقام عليه حد الرجل. نعم. كذلك لو شرب الخمر حد، او سرق تقطع يده يشرب ما دام انه بالغ يقام عليه الحدود. نعم.
فهي الشيخ، هل تجوز مناظرة الغني اذا كان في حرب كان يستجد لحاله على اي مسلم في فتره معلومه
وقد أخرها هذا العامل؟ لا يجوز له، أقول العامل لا يجوز له تأخير العمل، لا يجوز له الإضرار لصاحب العمل، فإذا أخر العمل فإن المستأجر لا يعطيه حقه، لأنه ما كمل العمل، لا يعطيه حقه إلا إذا أكمل العمل، قوله صلى الله عليه وسلم استأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يعطيه أجره استوفى منه العمل، أما إذا ما دام أنه لم يستوفى منه العمل فإنه لا يعطيه الأجر حتى يكمل العمل. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل توفي وعليه مبلغ 300,000 ريال وبعد تحصية أمواله بلغت 400,000 ريال، كيف توزع على الغرماء؟ وهل دينه هو نقد التنازل وما الحكم إذا أبى يرفضون؟
أي ترجع للمحكمة، المحكمة تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع تلك على الغرماء كل بقدر نصيبه الذي يناله منها، هذا لازم من المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أن يشق الدين أمري للاستقراء لم أسق الهدي الحديث؟
معناه أنه لو أحرم لو انه تبين له ما ظهر له في اخر الامر لما ساق الهدي من الكي ولا احرم متمتعا بالعمره، احرم بالعمره متمتعا فتحلل منها ثم احرم بالحج لان هذا افضل الانساب تمتع. ولكنه لما ساق الهدي من الكي لزمه ان يبقى على احرامه وقد احرم قائلا صلى الله عليه وسلم بين العمره والحج، ولم يتمكن من ترك العمره الى الحج لانه ساق الهدي. هذا معنى الحديث، انه تبنى ان يكون لم يسق الهدي من اجل